أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. دروس في الأخلاق مؤلفي آية الله الشيخ المشكيني حفظه الله تعالى. طرح المصنف في الأمر الأول موضوع علم الأخلاق ومسائله، موضوع علم الأخلاق ومسائله والغرض منه، فذكر التعريف والمسائل والغرض، وانتقل إلى الأمر الثاني أن هذا العلم يؤخذ من الله تعالى عن طريق الأنبياء والأوصياء، وفي الأمر الثالث ذكر أن الإنسان مركب من جسم وروح، وأن حقيقة الإنسان هي في روحه. فالمخاطب في الآيات الكريمة في الأمر الثالث في الواقع هو الإنسان بروحه، هذا الجسد عبارة عن لباس يلبسه الإنسان، إذا مات الإنسان يخلع هذا اللباس يرميه وتنتقل روحه إلى الله عز وجل. إذن هذا الجسد لا قيمة له، فالإنسان إذا أراد أن يلبس لباسا له هذا الثوب، هذا الثوب إذا بلي وانتهى منه يرميه في الزبالة، لا قيمة لهذا اللباس، فقد يظل مع الإنسان هذا اللباس مدة سنة سنتين، بعد ذلك يبدل هذا اللباس. إذن إذا كان الإنسان يلبس لباسا مؤقتا لمدة معينة، فهل يجعل كل جهوده على هذا اللباس المؤقت، كل أمواله على هذا اللباس المؤقت؟ نقول لا. كذلك هذا الجسد، هذا البدن، هذا البدن عبارة عن وسيلة وواسطة للروح، يتعامل بها مع الأشياء الدنيوية، يتعامل به مع الأشياء الدنيوية، فالروح هي الأساس، والجسد عبارة عن وسيلة، آلة يستعملها الروح للتعامل مع الأمور الدنيوية. فإذا انتهت المهمة، الروح يرمي هذا الجسد، يجعل في قبر، انتهت المهمة، وفي هذا القبر يبلى، ينتهي، يأكله الدود، تجد آخر شيء يتحول إلى تراب لا قيمة له. فإذا كان هذا الجسد شيء مؤقت عند الإنسان، وهذه الروح الباقية، فلماذا نغفل عن الباقي وتكون اهتماماتنا كلها منصبة على هذا الجسد الذي سوف يبلى؟ الناس بطبيعتهم ماديين، يعني دائما يلتفتون إلى الأمور المادية، تجد أنه من أول ما يستيقظ من الصباح إلى أن ينام تفكيره خلال اليوم كله أمور مادية، حتى في صلاته يكون تفكيره تفكير مادي في الأمور المادية. إذا كان شابا يفكر بما يهم الشباب، إذا كان كبيرا عنده بيت يريد أن يبني بيتا تفكيره في الصلاة في هذا البيت، يريد أن يشتري سيارة تفكيره بالسيارة، إلى أن ينتهي ويشتري فيجعل في تفكيره أمرا آخر، وهذا واضح وجداني كل إنسان يشعر به. أنت راجع نفسك، وكل إنسان يراجع نفسه ليرى أن تفكيره خلال اليوم بماذا يصب. كل تفكير مادي، وحتى في وقت ذكر الله أيضا ينشغل بالأمور المادية، فهذا الإنسان يكون من الغافلين. الله يقول عز وجل: نعم هذا الجسد يحتاج إلى غذاء بمقدار، يحتاج إلى الشراب بمقدار، يحتاج أن يسكن في مكان يؤويه ويحميه كما يقولون حر الصيف وبرد الشتاء، يحتاج إلى لباس يستر عورته، ولكن هذه الأشياء المادية بحدود معينة. إذا زاد الإنسان عن هذا الحد المعين، عن حدود الحاجة، فما يكون أكثر من حدود الحاجة فهو إسراف. فراجع الآن حياتك، كم من الأشياء التي الإنسان يسرف بها من طعام، من شراب، من مسكن، من ملبس، يجد أن كثيرا من الأموال التي تصرف على غير حاجة لهذا الإنسان، على حاجات أكثر من الحاجات التي يحتاجها، فيدخل في حد الصرف، حد الإسراف. وتجد أنه بالمقابل كيف يتعامل مع هذه الروح الخالدة، غافل عنها طول النهار وطول الليل، لا يلتفت إلى أن هذه الروح سوف تنتقل إلى الله عز وجل، ويكون هناك حساب للإنسان. الجسد انتهى، الحساب يكون لهذا الروح أو لهذه الروح. فذاك الشيء الذي المفروض أن الإنسان يكون ملتفتا إليه يغفل عنه، وهذا الشيء المؤقت البالي يجعل كل جهوده على هذا الشيء البالي. هذا البيت الذي يعطى للإنسان عمره المقدر 30 سنة، مو أكثر من هذا. بعد 30 سنة هذا البيت لابد أن يهدم ويجدد. كم من الأموال تصرف على هذه البيوت؟ آلاف آلاف الدنانير، وهو شيء مؤقت عمره 30 سنة، مو أكثر من هذا. تقدير عمر السيارة 5 سنوات، مو أكثر. فتجد أن الإنسان يهتم أن يحصل على سيارة معينة، كل سيارة أقل يقول لا، يريد أن يظهر بيته بأفضل مظهر أمام الناس، البيت الفلاني. وكم يصرف من الأموال على هذا البيت المؤقت ويغفل عن وجود آخرة. فالتفت إلى هذا الأمر المؤقت وترك ذلك الأمر الخالد. فتأتي هذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه الليلة أريد أن أحرك قلبك قليلا. الإنسان لانشغاله في الأمور المادية هذا القلب يقسو، فلا يتقبل المواعظ مهما يسمع من أمور أخلاقية. هذه الأمور الأخلاقية المواعظ لا تدخل إلى قلبه، هذا القلب مغلف بغلاف، غلاف مادي، لأن تفكير الإنسان كله، تفكير الإنسان كله يصب في الأمور المادية. فإذا يسمع موعظة تدخل من أذن وتخرج من الأذن الثانية، ولا تدخل المواعظ إلى القلب. القلب يأخذ المواعظ إذا استطاع أن يلتفت إلى الأمور المعنوية الروحية. بدون التفات إلى الأمور الروحية الإنسان يغفل، يظن أنه يحسن صنعا، فيعيش بطريقة معينة ويتمنى أن يدخل الجنة في يوم القيامة، بل يتصور أنه جالس إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله، اعتمادا على انه شيعي باللسان، شيعي اللسان، اذا لا يكون شيعي القلب، اذا لا يكون شيعي الاعمال، فهذا القول اللساني لا يوصله يوم القيامة الى اي مكان. اذا نتمسك بهذا الدين تمسكا قلبيا عمليا عقيديا من العقيدة، حتى الإنسان يأتي يوم القيامة عقائده تسير مع هذا الدين وأعماله تتناسب مع هذا الدين. أما هذا الإنسان المشغول طوال اليوم بالأمور المادية، فإذا خسر أمرا ماديا يضرب على رأسه، ولكن إذا لا يستيقظ لصلاة الصبح لا يهتم بذلك الأمر. شنو قيمة إنسان يخسر 1000 دينار و2000 دينار في مقابل ثواب يحصلها من صلاة الصبح إذا لم يقم لصلاة الصبح؟ نجد أن هذا الإنسان لا يبكي على هذا الأمر، وكأن هذا الأمر نعم أقضي الصلاة بعدين، وكأنه إذا قضى انتهى الأمر. في رواية بهذا المعنى أنه أتى شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال استخر لي. هذه الخيرة هذه الأيام هم طايحين فيها في كل أمر، حتى أخو المؤمن يعذبه يقول انطر لما استخير، وكأن الاستخارة وحي إلهي، مولانا استخير لي. فشغل الشيخ فقط استخارة، الله أعطى عقل للإنسان قال له فكر في أمورك، ماسك هذا المصباح وطول اليوم استخارات، وكأن الدين فقط أتى للاستخارات مو لأكثر من هذا. نرى أنه في الصرف على الأمور المادية ما يستخير، نعم كشف بيتك مثل ما تبي، شوف في هذه القضايا ما يستخير، لأن هذا يتناسب مع أهواء النفس. وإذا الاستخارة مو زينة يقول له روح تصدق أن استخير مرة ثانية حتى تضبط. فأتى إلى الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يسافر في رحلة عمل، رحلة تجارة، فقال الإمام عليه السلام الاستخارة مو زينة. وبنفسه يرغب أن يسافر لأنه سوف يربح كثيرا من الأموال، فيأتي يستخير لعل الاستخارة تطلع زينة تناسب أهوائي حتى أقول بعد الحمد لله، الله يبي الخير لي مثل ما أنا أبي الخير. المهم هذا الإنسان سافر، معناه استخارة عند إمام معصوم وعندنا إحنا، فسافر وربح كثير من الأموال. بعد ذلك أتى إلى الإمام الصادق عليه السلام أو أحد الأئمة سلام الله عليه الآن ما بالي منه، فقال يا إمامي أنت قلت الاستخارة طلعت مو زينة، وأنا ربحت آلاف آلاف الدنانير في هذه الرحلة، شلون الاستخارة مو زينة؟ هذا التقييم المادي للأمور، حتى أمور الخير اللي بنسويها نفكر في أن هناك مردود مالي مادي يأتي إلى الإنسان. حتى في الصلاة نحن نفكر أن هناك ثواب على هذه الصلاة، أم تفكيرنا مادي؟ أصلي قربة لله تعالى يعني قربة لله تعالى، هذا الثواب شيء جانبي، الإنسان لا يجعل نصب عينه إذا يريد أن يكون من المخلصين في العبادة. إنسان يذهب إلى زيارة الإمام عليه السلام يكون بنية الزيارة أنه يريد أن يصل إلى ذلك المكان حتى يزور الإمام، لكن يروح عند لستة الطلبات ويبدأ يزور إمامي هذا كذا وأبي هذا وأبي كذا وكذا إلى آخره، فهذا رايح للزيارة ولا للطلبات؟ رايحين للزيارة وثلاث أرباع الوقت بالسوق ونص ساعة ساعة بالحرم، أي زيارة هذه؟ هناك شروط خاصة للزيارة حتى هذه الزيارة تكون مقبولة عند الله عز وجل. العبادات لها شروط خاصة، نعم العبادة تأتي بها صحيحة ولكنها ليست بالضرورة أن تكون مقبولة عند الله، هناك شروط للصحة وشروط للقبول. شروط الصحة هذه الشروط المذكورة في الرسائل العملية، تأتي بهذه الشروط فصلاتك صحيحة. ولكن إذا الإنسان خلال صلاته يفكر بالقضايا الدنيوية، فهل مثل هذه الصلاة تكون مقبولة عند الله عز وجل؟ يقبل من صلاتك ما تقبل بقلبك عليه، فالجزء الذي تقبل بقلبك عليه هذا الجزء يقبل عند الله. فلا يغتر الإنسان بعباداته كلها، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. إذا الإنسان كل سنة يذهب إلى الحج يلتفت لماذا يذهب، يذهب إلى الزيارة لماذا يذهب. إذا صار عندك تزاحم بين الأموال التي تصرفها على الزيارة والأموال تجعلها في سبيل الله خدمة لهذا الدين، أيهما تقدم؟ إذا هذا الدين يمكن أن يمحق ينتهي بفعل أعداء الدين، تريد أن تذهب إلى الحج أو إلى الزيارة، هذه الأموال التي تصرفها في سبيل إسعاد أولادك في سفر، هذه الأموال تستطيع أن تجعلها في مجال آخر يكون فعلا خدمة لهذا الدين. هذا الإنسان يجب أن يفكر. نعم أهوائي تتطلب أن أذهب في رحلة، نحن تعبنا طوال السنة، أريد أن أذهب في سفرة، أنا موظف، أنا موظفة، جمعت أموال خلال السنة أروح في سفرة، أهرب من هذا الحر وأولادي أيضا يستانسون، ويصرف في شهر قد يكون 10,000 دينار، والدين الإسلامي الآن في خطر، فنذهب من أجل السرور مؤقت. وهذا الدين يعني دينك أيها الإنسان المؤمن ممكن أن ينتهي من هذا العالم، وهو لا ينتهي بطبيعة الحال. فهذه الأموال الإنسان يجعلها في مصارفها، لا يعرف يرجع إلى العلماء حتى يدلوه على الطريق الصحيح في صرف هذه الأموال. الآن هل هناك إنسان يريد أن يبني بيتا يذهب إلى العالم يقول أيها العالم أريد بيتا يتناسب مع ديني؟ من يسأل هذا السؤال؟ لا أحد. يريد أن يذهب في سفر، هل يأتي إلى العالم ويسأل أيها العالم عالم الدين دلني على أن هذا البناء يتناسب مع ديني، أن هذا السفر يتناسب مع ديني أو لا؟ لا أحد يسأل. وكأن هذه الأموال الله يجعلها في أيدي الناس وهم حرون في تصرفاتهم. قل لا، هذه الأموال أمانة عند الإنسان، الله يحدد لك مصارف هذه الأموال. قلنا بأن الدرس الأخلاقي مو درس نظري، هذه المعلومات تسمعونها وقد تكون آلاف المرات سمعتوها، هذه المعلومات تحتاج للانتقال إلى عمل. حضور المسجد والحسينية لا يحرك الإنسان، الإنسان يأخذ آلاف المعلومات، ولكن كم معلومة يعمل بها؟ فهذه المعلومات الكثيرة تكون حجة على الإنسان. الله عز وجل يحاسب أن تستمعت الآن، ذهبت إلى الحوزة وسجلت اسمك فيها وسمعت كثير من المعلومات، عملك هل يتناسب مع هذه المعلومات أو لا؟ شوف كثر عمل عندك. طبعا ما نقول بأن ترك الحوزة، لا، تعال إلى الحوزة وعدل عملك. قلنا تفكير الإنسان دائما يصب في الأمور الدنيوية، وتبرير الإنسان يصب في الأمور الدنيوية، 90% من تفكيرنا يصب في تبرير أعمالنا، مو فقط تبرير، تبرير ديني أيضا. الإنسان يريد أن يأخذ من الدنيا ويأتي بغطاء ديني لعمله الدنيوي، استحب أن يكون للإنسان بيت واسع، ونأخذ من هذه الأحكام الشرعية التي فيها استحبابات دنيوية، أو بعض الروايات أو بعض الآيات القرآنية التي ظاهرها الدنيا ولكن في واقعها ليست دعوة إلى الدنيا. نحن نريد أن نأخذ هذه الآيات والروايات التي ظاهرها الدعوة إلى الدنيا حتى نزين لأنفسنا الدنيا، وكأن الدين يدعو الإنسان للاهتمام إلى الدنيا بالدنيا. مئات ومئات الآيات والروايات، بل آلاف الروايات التي تذم الدنيا، ليش ما نأخذ بها ونجدنا آية واحدة أو رواية واحدة نأخذ بها حتى نبرر دنيانا، ونأتي يوم القيامة ونظن بأن هذه الآية والرواية سوف تشفع لنا حجة بيدنا أمام الله عز وجل. وليش سويت الأمر؟ أنت يا رب قلت في كتابك الكريم هذه الآية، ولا تنس نصيبك من الدنيا. خوش آية. وكذلك بعض الروايات، الله جميل يحب الجمال ويحب أن تظهر أو يظهر أثر نعمته على عبده. ونأخذ هذه الرواية ونطبقها، فأثر النعمة لابد أن يظهر. أثر النعمة شنو؟ هاي سيارة الكشفة وبيت الفخر والملابس اللي نلبسها بتلك الأموال التي نصرفها. الله عز وجل يقول اصرف أموالك على دنياك، وهذه الرواية دعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله للاهتمام بالدنيا. هكذا تفهم الآيات والروايات. طبعا هذا فهم خاطئ، ولكن نريد أن نبرر أفعالنا بهذه الآيات والروايات. إذا أنت تؤمن بالآيات والروايات، ليش الآيات الثانية ما تعمل بها؟ ليش الروايات الثانية ما تعمل بها؟ في رواية الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ما كان لي، يعني لله. هاي رواية، معنى نأخذ الروايات اللي تتناسب مع أهوائنا ونترك الروايات اللي ما تناسبنا. استحب أن يكون للإنسان بيت واسع، فنوسع البيت مثل ما نشاء. ما هكذا يتعامل مع الآيات والروايات، ولا هكذا يتعامل مع الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول لك أن تتعامل مع الآخرة بطريقة معينة وتتعامل مع الدنيا بطريقة معينة. هذه الطريقة موجودة في الكتاب والسنة. راجع الروايات التي فيها كلمة الدنيا والآخرة. إذا أحد عنده هذا الكمبيوتر، حط البحار، طق دنيا وآخرة، ويجيب الآيات والروايات التي تتحدث على الدنيا والآخرة. من يريد أن يفهم كيفية التعامل مع الدنيا والآخرة فليأتي بكل الروايات، ويجيب لي رواية ظاهرها الدعوة إلى الدنيا ولكن في حقيقتها لا تخالف الروايات الأخرى. في مثل ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا النصيب الذي يكون له مردود أخروي. نصيبك من الدنيا ما تجعل فيه ثوابا في الآخرة. راجع تفسير الميزان. فالآيات ترجعوا فيها إلى تفاسير العلماء، إلى فهم العلماء الذين لديهم اطلاع على كل الدين، مو على آية ورواية واحدة فقط. هذا القلب القاسي أريد في هذه الليلة أن أحركه. في رواية كفى بالموت واعظة، هذه الرواية هل أنت تتخذها فعلا؟ هل الموت الآن إذا فكرت بالموت تتخذ الموت واعظا لك، أم أن إذا تكلمت مع أحد عن الموت يقول لك اسكت لا تذكرني بالموت، خلني أنا عايش في دنياي، لا تضيق خلقي الآن تقول لي قصة الموت ما الموت، اترك الموت، قل له قبر يقول لك اسكت لا تذكرني بالقبر. في هذه الليلة أريد أن أذكرك بالقبر، حتى هذا القلب في أول دروس الأخلاقية يتحرك، حتى إذا تكلمنا ببعض الكلمات هذه الكلمات تدخل إلى القلب فيتحول إلى عمل، لا فقط يدخل إلى الذهن كمعلومات، نريد هذه المعلومات أن تنتقل من الذهن وتدخل إلى القلب حتى يتحرك الإنسان، فيتحرك المؤمن على أساس هذه المعلومات، لنسير في سفر الآن، في سفر الموت. غمض عينك معاي وسير معاي حتى تقدر تتفاعل. تخيل الآن أنك على فراش الموت، تنازع، تنظر إلى أهلك، إلى أولادك، إلى أخوانك، إلى المحيطين بك، عين على هؤلاء وعين ترى ملك الموت فيها. غمض عينك وخلك معاي في هذه الرحلة، حتى في هذه الليلة أريد أن أحرك هذا القلب القاسي الذي انهمك في دنياه، في هذه الدنيا، وترك الأمور الأخروية، حتى الإنسان يلتفت إلى الأمور الأخروية ويترك هذه الدنيا ولا يأخذ من هذه الدنيا إلا بقدر حاجته. أنت الآن على فراش الموت، أقول أنت قد يكون الآن، قد يكون غدا، قد يكون بعد سنة، بعد 10 سنوات، الإنسان لا يدري، قد لا نلتقي في الدرس القادم، قد يكون بعضنا هنا مفقودون في الدرس القادم، لا ندري. أنت الآن على فراش الموت، عينك ترى أهلك من جهة، والعين الأخرى ترى ملك الموت، هذا الملك الذي يريد أن يقبض روحك في هذه اللحظة. أنت الإنسان المؤمن في هذه اللحظة قد ترى أهل البيت سلام الله عليهم، وقد لا تراهم لأن أعمالك لا تتناسب مع هذا الدين. فبدل ما ترى أهل البيت سلام الله عليهم، قد ترى رجلا أسود مقبل عليك. هذا الرجل الأسود عبارة عن أعمالك السيئة. أنت الآن تنازع روحك، تريد أن تخرج من هذا الجسد، فيحدث لك انتفاض، نزعة الروح، نزعة لحظة صعبة على الإنسان، يشعر بها بصعوبة، يعرق جبينه، ينزل العرق عليه، فيرى أهله من جهة. الآن يريد أن يخرج من هذا الجسد، أو تخرج الروح من هذا الجسد، كأنه يريد أن يسافر في رحلة أبدية، لا يدري ماذا يحدث لهؤلاء الأولاد من بعده، يموت أو تموت أنت أيها الإنسان المؤمن، يرتفع الصراخ في بيتك، يبكون، تخرج الروح من هذا الجسد وتقف على الجسد، تقول لماذا هؤلاء يبكون، على ماذا يبكون، يرى جسده مسجى أمامه، ترك هذا الجسد، إن كان مؤمنا صالحا فهو إلى روح وريحان، كان إنسان عنده أعمال سيئة كثيرة، عنده اهتمامات دنيوية لم يلتفت لآخرته، هذا سوف يرى أشياء أخرى. ينقلونه بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، أو ينقلونك أنت أيها المؤمن إلى المستشفى، يجعلونك في تلك الثلاجة إلى اليوم الثاني، ويعلنون أنه التشيع يكون غدا، يأخذونك من المستشفى إلى المقبرة، إلى المغيسل، هناك يسجونك على المغتسل، يأتي هذا المغسل ويقلبك تارة على اليمين وتارة على الشمال حتى يغسلك، ثم يكفنك ثم يكفلك بهذه المستحبات التي تروى في الرسائل العملية. أنت الآن لا تعمل بأي مستحب، هم يقومون بهذه المستحبات. ثم يأخذونك إلى المكان الذي يصلون عليك. أنت الآن ترى كل هذه الأشياء، روحك ترى كل ما يحدث لك، يصلون عليك، يقومون بحملك، ويسيرون بك إلى ذلك القبر، وتسمع هذه الصيحات الله أكبر وكذا إلى آخر الكلمات التي تقال في مسيرهم. يصلون بك إلى حافة القبر، ترى أن الناس في أمر آخر وهم في هذا المكان يفكرون بالقضايا الدنيوية أيضا. ترى بعض الناس يضحكون وأنت في هذا الموقف مع بعضهم وكأن الموقف مضحك. ترى البعض أنه يخاف على ثوبه فيرفع ثوبه قليلا حتى لا يلمس التراب. ترى بعض الناس يأتون معطرين بكامل كشختهم وكأن هذا المكان هو مكان دنيا، هذا المكان مكان موعظة كخاب الموت واعظة. في هذه اللحظة الإنسان مفروض أن يتخلى من هذه الدنيا، لأنه سوف يصل إلى هذا المكان بنفس الطريقة إلى قبره. ينزلونك تدريجيا إلى داخل القبر، يلقنونك هذه الكلمات التي يلقنون بها الميت: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسماء الأئمة وكذا إلى آخر هذه التلقينات. يجعلونه في اللحد، يجعلون هذا الطابوق عليه، ثم يجعلون بعض الطين عليه ويخرجون من القبر. الناس يحثون التراب عليك. الآن أنت وحيد في هذا القبر، لا أحد معك إلا عملك. الناس خرجوا الآن تدريجيا يسيرون إلى الخارج. البعض يفكر بأنه سوف يكون في يوم ما في هذا المكان، قد يكون غدا. وقد يكون بعد سنة، وقد يكون بعد 10 سنوات. يأتي إلى القبر ولا تكون المقبرة موعظة له، وكأنه أتى في رحلة. يذهب الناس، هذا الميت يسمع أصوات أقدامهم، يقول أين تذهبون؟ لا تتركوني وحدي في هذا القبر، لماذا تذهبون؟ أنتم أهلي، أنتم أقاربي. هذا الميت يظل لوحده في هذا القبر. الآن يأتي دور الحساب. في الليل المظلم في هذا القبر لوحده، في هذه اللحظة الإنسان يلتفت إلى أنه كان في الدنيا من الغافلين، لم يهتم بهذه اللحظة، لم يستعد بالجواب لهذه اللحظة، فيطرق عليه الباب ويدخل إليه أهل الحساب منكر ونكير. إذا كان عنده من الأعمال الحسنة فهذا القبر يبدأ ينتشر فيه النور، فينقلب إلى روضة من رياض الجنة. ولكن إذا كان غافلا لم يلتفت إلى نفسه طوال سني حياته، يرى أن هناك عقارب وحيات تأتي إليه تلدغه، يرى تلك الأعمال السيئة تتحول إلى كلاب سوداء تأتي إليه تعضه. هذه هي الأعمال السيئة التي قام بها خلال عمره، لم يتب من هذه الأعمال، استمر في هذه الاهتمامات الدنيوية التي قد تجره إلى الأمور المحرمة بدون ما يدرك، يظن أنه حر في أمواله، فيبدأ الحساب في حلاله حساب وفي حرامه عقاب. لماذا جعلت هذا المال في هذا الشيء؟ لماذا اشتريت هذه السيارة؟ لماذا اشتريت هذا البيت؟ لماذا اشتريت هذا الأثاث؟ لماذا اشتريت هذا اللباس لولدك؟ لماذا اشتريت هذه اللعبة لأولادك؟ وإلى آخر هذه الأسئلة التفصيلية على كل شيء شيء في حياة الإنسان. أنت لم تفكر هكذا، لم تظن أنه سوف يكون الحساب بهذه الطريقة، حساب تفصيلي لكل شيء عملته في حياتك، حتى الأمور الصغيرة. أنت تظن أن الله غافل عن هذه القضايا؟ كنت في غرفة لوحدك، هل تظن أن الله غافل لا يدري ماذا تعمل في هذه الغرفة؟ هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ينتهي الحساب، هذا الإنسان، هذا القبر قد ينقلب إلى روضة من رياض الجنة فيوسع عليه، أو أن هذا القبر سوف يضغط عليه حتى تدخل الأضلاع ببعضها البعض، وحتى يخرج حليب أمه من أنفه كما يقولون. يصرخ ولكن لا أحد يسمعه، وكان يظن أنه من المؤمنين الصالحين الواصلين إلى الدرجات العليا، بل يظن أنه من الأناس العرفانيين، ولكن كان يعيش أوهام خيالات لا حقيقة لها. يظن أنه إذا صلى وصام وذهب إلى الحج وذهب إلى الزيارات وذهب هنا وهناك وتصدق ببعض الأموال فقد بلغ درجة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو في الواقع في هذه الدنيا غافل، لم يلتفت إلى الآخرة. فهذا القبر يضغط عليه، يضغط 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 إلى أن تنكسر أضلاعه وتنكسر عظامه. هل الإنسان مستعد أن يتحمل هذا الألم؟ الآن عود كبريت الإنسان غير مستعد أن يتحمل الألم، يظل الألم بثلاثة أيام على يده. هذا الإنسان الآن في هذا القبر، إذا لم يكن متهيئا، إذا لم يكن مستعدا حينما يريد أن يفعل كل شيء، يسأل نفسه ماذا يريد الله عز وجل مني في هذا العمل؟ ما هو الحكم الشرعي؟ ماذا يريد؟ ماذا يرضي الله؟ ماذا يرضي رسول الله؟ ماذا يرضي أهل البيت سلام الله عليهم؟ حتى يكون إنسانا مؤمنا حقيقيا صالحا، لا أنه بلسانه يقول أنا مؤمن وبأعماله لا يكون مؤمنا. فهذا الإنسان يظل في قبره على هذه الحالة إلى أن يأتي يوم القيامة، لم ينتهي حتى الآن. يخرج من هذا القبر، يضع يده يرمي هذا التراب، بعد أن عاد الله هذه الروح إلى هذا الجسد. في هذا القبر هذا الإنسان، الله وإن دفن مع المؤمنين قد يأخذه إلى وادي حضرموت، وقد يأخذه إلى وادي السلام. فيخرج يحث التراب، يرمي التراب عن جسده في ذلك اليوم، يوم الحساب الأشد. ويبدأ حساب آخر عليه. يخرج الناس كلهم يركض يا شخص إلى اليمين وشخص إلى الشمال يختلط الحابل بالنابل، وكل يصيبه الجزع والخوف من ذلك اليوم. ويبدأ حساب آخر مع الإنسان في كل شيء، هذا الإنسان الآن أيضا يحاسب، فإما نار وإما جنة، ولكن هل الإنسان استعد لذلك اليوم أم لم يستعد في حياته؟ فإذا كان قد استعد فهذا الإنسان قد استفاد من هذه الرواية كفى بالموت واعظة، فاستطاع أن يكون الآن من الذاكرين لله ولا يكون من الغافلين. فيأتي يوم القيامة الآن أيضا هناك حساب آخر، ويبدأ الحساب الثاني، وهذا الإنسان إما أن يدخل إلى الجنة فيعيش تلك أو ذلك النعيم الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن، مو قسيمة 400 متر والإنسان يجعل كل جهوده وأمواله في هذه القسيمة، أو يهتم بأولاده اهتمام جسدي ولا يهتم بروح الأولاد، والأولاد هناك أيضا واقفون. يا رب، أبي وأمي هم المسؤولون عن عدم اهتمامي بالدين، لماذا أنت سافرة؟ يا رب أولا حاسب أبي وأمي ثم حاسبني. هناك يتبرأ كل إنسان من الآخر، أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، تعبتم على هذا الطفل طوال حياتكم على أولادكم، يوم القيامة تأكدوا بأن هذا الطفل يتبرأ منكم، وتقولون بعد هذا التعب؟ نقول نعم. هناك كل إنسان يريد أن ينجو بنفسه لا يهتم بالآخرين، أبيه أمه إخواني عشيرته بل كل من في الأرض، المهم أن يريد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، فكل شخص يتبرأ من الآخر. الآن يوم الحساب، بعد ماكو غشمرة، فهل نحن استعددنا لهذا اليوم أم لم نستعد؟ الآن أقول لكم ارجعوا من القبر إلى الدنيا، وها أنتم الآن في الدنيا مرة أخرى، الآن بعد هذه اللحظة، الآن رجعنا من ذلك القبر ويوم القيامة مرة أخرى إلى الدنيا، الآن ماذا تريدون أن تفعلوا؟ كيف تريدون أن تكون صحائف أعمالكم؟ هل كفى بالموت واعظا؟ فعلا يكون الموت واعظا. استيقظوا الآن من هذا الموت، الآن فكروا بعد هذه الليلة في هذه اللحظة، الآن تتوبون من كل عمل، تتوجهون إلى الله عز وجل، تقيسون أعمالكم على هذا الدين. هذا الدين يتدخل في كل شيء، قبل ما تقوم بأي عمل اسأل ما هو رأي الدين، تريد أن تشتري سيارة اسأل ما هو رأي الدين، كل عمل دنيوي تريد أن تقوم به اسأل ما هو رأي الدين، حتى تستطيع أن تختار الأشياء الدنيوية بشكل يتناسب مع هذا الدين وخارج إطار الدين، حتى بمجرد ما تنزل إلى القبر تقول يا رب أنا أعمالي كانت متوافقة مع أحكامك. يوم القيامة تجد أن صحيفة الأعمال مملوءة، والإنسان يأتي وإذا الصحيفة خالية، حتى يعطى هذه الصحيفة إلى يد، بيدك اليمنى لا بيدك اليسرى، يمينك لا بشمالك. أردنا أن نحيي قلبك في هذه الليلة، وأرجو أن أكون قد قمت بهذه المهمة، أريد أن يكون هذا القلب حيا، لأن علم الأخلاق لا تدخل أو لا يدخل إلى القلوب القاسية، نحن لا نريد معلومات، نريد عمل. علم الأخلاق علم عملي لا علم نظري، تأخذ المعلومات من هنا، تخرج من الدرس تطبق هذه المعلومات على حياتك. إذا لا تجد مردودا عمليا من هذا العلم فهذا العلم لا ينفعك بل يكون حج عليك. أرجو أن نستفيد من علم الأخلاق كعلم عملي حتى تكون حياتنا حياة إيمانية، حتى تكون حياتنا متناسبة مع مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.